نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب أنا جذبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء اللئامي فرارا من بني الدنيا فإني وجدتهم أضل من النعام أبين يا دهر غدرك بي فإني وجدتك يا غير بر بالكرام كغدرك في بني الهادي علي غياث الغلق في الأزل العظام فبعضهم في السجون قضى وبعض بحد السيف دام الأثرجا الغدر ظلما كرم يصيد في البلد الحرام دموعي كل يوم في انسجام وقلبي كل يوم في التحاب إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشايا يا بكت والأنبياء وغير بدع يا بأن تبكي الكرام على الكرايا. وطفل بالسهام له فطام وكيف فطام الطفل بالسهام. حلالك على الغبر النوم نمت على الوطية وشات حمل النوم يا حامل ضعينك الف يومك يوم يا عز الحرم يا سور مرمر يا مفقود هم بك الزمان يعود وهم يبدي الفرايح وانزع هدوم السود يا مضت وشمول علينا يا الفلك طرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. التأمل في الروايات والنصوص الواردة عن رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم إنما هي بحاجة إلى تأمل وتدبر. لذلك في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عليكم بالدرايات لا بالروايات. لماذا؟ دراية الحديث اليوم تعتبر من العلوم التي يبحث بها العلماء ويتأمل بها، لأن هنالك الكثير العشرات من الكتب التي ألفت في تفسير القرآن الكريم. فكما أن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى، هكذا الروايات الواردة عن أهل البيت إنما تفرغ عن الله تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر. ورغم ذلك أي رواية حينما ننظر إليها علينا أن ننظر إلى جانبين: أولا سند الرواية، أن هذا السند قسموه العلماء علماء الحديث إلى عدة أقسام، تارة تكون الرواية متواترة وتارة تكون صحيحة وتارة تكون ضعيفة وتارة تكون حسنة. المتواتر بمعنى أن الذين رووا هذه الرواية كلهم من شيعة أهل البيت وعدول، فتارة يكون موالي ولكن ليس بعدل، هذا يضعف من الرواية. تارة يكون غير موالي ولكن كلامه صحيح لأنه عادل، فترى أنه يعطي قوة للرواية. إذن الرواية تنظر من جهة السند، فإذا كان السند ضعيفا الرواية لا يؤخذ بها. الرواية لو كانت متواترة ولو كانت صحيحة يأخذون بها العلماء ويستنبطون منها الحكم الشرعي. هذا في السند. لماذا هذا التأمل؟ ليش هذه الدقة؟ لأن الروايات الواردة عن أهل البيت تعرضت كثيرا إلى التحريف. يعني كان مثلا محمد بن مسلم الذين يروا عن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، يأتي إليه رجل من المخالفين يقول هذا الكتاب الذي كتبت فيه الروايات عن الإمام الباقر أعطني، أريد أستفيد من عنده، أنقل عنه. فكان يأخذ هذا الكتاب ويحرف به، يعني أي مكان يجوز يخلي الله يصير لا يجوز، إذا مكان لا يجوز يشيل الله يصير يجوز، يعني حكم شرعي يتبدل كاملا. لاحظ، أو يضيفون في الروايات يعدلون على الروايات. لذلك كان أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه عند العشرات بل المئات من الروايات، أخذها رجل وغير فحوى الروايات، قال الآن أحكم بما قال به إمامك. فجاء هذا الرجل وعرض هذا الكتاب على الإمام سلام الله عليه، الإمام عدل على هذا الكتاب مرة أخرى. زين، الآن كثير من المخطوطات قد تكون تعرضت إلى ذلك. لذلك لما تنظر إلى آراء الفقهاء تلاحظ فقيه يقول هنا مستحب، أنت في الحج التضليل عليك، أنك لو ظللت عليك شاذ. البعض يقول لا في النهار ما في إشكال، البعض يقول بالليل احتياط وجوبي. ليش هذا التغيير في الأحكام؟ طبعا نحن في الأسس علمانا ما يختلفون، ولكن لأجل الروايات، لأن هنالك بعض الروايات وقع فيها تحريف، أو الذين يلقون لهذه الرواية البعض يزيدون ويغيرون. شلون سمع رواية من الإمام، هذا كتابه ما موجود عنده بإيده، يروح إلى الدار يكتب الرواية، فإذا راح إلى الدار والإنسان معرض للنسيان، قد يكون هو سمعها يجوز ولكن الإمام قائل لا يجوز. لاحظ، لذلك يصير تغيير في الروايات. لذلك مثلا تنظر في حكم شرعي موجودة 10 روايات مختلفة، فعالم من العلماء يأخذ برواية والعالم الآخر يرى لا هذه الرواية الأفضل، فترى أن الأحكام تختلف. لاحظ الاختلاف في الحكم الشرعي، لأنه في حكم موجود عدة روايات، لذلك العلماء يختلفون في قضية بعض الأحكام. هذا في السند. ونذهب إلى الدلالة، يعني مثلا عبارة أقيموا الصلاة في القرآن الكريم، فعل الأمر يدل على ماذا؟ علماء الأصول يقولون فعل الأمر يدل على الوجوب، أقيموا يعني واجب إقامة الصلاة. زين، هذا في الآية، ولكن في الرواية قد يأتي فعل أمر، ولكن لما ننظر إلى فعل الإمام، لما ننظر إلى بقية الروايات نلاحظ أن هذا مو واجب، يعني فعل الأمر أريد به الاستحباب مو الوجوب. الحكم الشرعي تغير. لذلك ينظر إلى السند وإلى الدلالة. الآن لو نظرنا إلى الروايات الواردة عن أهل البيت، شوف الإمام زين العابدين ماذا يقول. يقول حديثنا صعب مستصعب. يعني إذا أنت يوم من الأيام رحت إلى الكافي، رحت إلى بحار الأنوار، إلى وسائل الشيعة، ونظرت إلى رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو رواية مروية عن أهل البيت، ما لا تستأخذ الرواية على ظاهرها. لماذا؟ لأن أمرنا صعب مستصعب. الرواية اللي واردة عن أهل البيت لماذا العلماء يدرسون 40 و50 و60 و70 سنة في الحوزة العلمية؟ هذا علشان أنه لما ينظر إلى رواية تكون نظرته غير نظرة الإنسان العادي، يعرف جميع أبعاد الرواية، ف فيستنبط الحكم الشرعي، تكون عندك قدرة للاستنباط الأحكام الشرعية. زين، الآن لو نظرنا إلى الروايات وتتم إلى البحث اللي تحدثنا عن اليأس والتشكيك في قضية المصلح المنتظر والإمام المهدي، طبعا القضية لا ترتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنما بالأنبياء أيضا. لو نظرنا إلى الروايات، طبعا أن هنالك مجموعة من الروايات الإسرائيلية، يعني اليهود تدخلوا في وضع بعض الروايات، لذلك لما تنظر إلى الرواية ترى أنها افتراء على الإمام أو افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الافتراءات نراها كثيرة، حتى لو نظرت إلى صحيح البخاري يقول أن رسول الله وقف وبال في زبالة. تقبل الكلام؟ ها؟ على ولدك الصغير تقبل؟ فكيف برسول الله؟ هذا من جانب. من جانب آخر يقول كان رسول الله يضع رأسه على صدر عائشة والجوار يرقصن ويغنين. بالله عليك تقبل هذا؟ هذا صار سوبر ستار بعد. شنو صار؟ زين، فإذا ماذا؟ أين المشكلة؟ المشكلة أن الرواية التي تؤخذ بحاجة إلى تأمل. حديث الإمام الصادق يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. ليش؟ لأن راح تفهم حديث أنت، ولكن ألف حديث ما راح تفهمهم أبدا، وقد تخطئ في فهم الحديث. الآن لو نظرنا إلى الروايات التي تقول أن الإمام الحجة سلام الله عليه يظهر بسيف، هل المراد أن الإمام يأتي إلى الدنيا ويظهر بعد أن انتظره العالم بكل الأديان والقوميات والجنسيات، انتظروا الإمام حتى يقتلهم؟ يعني اليوم المسيحي لما تقول أن الإمام الحجة يظهر بسيف يقول لك جاي شنو يقتلنا يعني، ولا جاي يهدينا؟ التفت. لذلك الروايات عن رسول الله يقول أنه لو كثر الظلم يأتي ليحقق العدالة. إذن ما المراد من كلمة السيف؟ لأن كلمة السيف اليوم تعنى إرهاب، واليوم الإرهاب هو شيء يخيف العالم. ولو قلت الإنسان أن هذا الظلم والفساد والرذيلة المنتشر في العالم وعدم الأمان وعدم الطمأنينة والخوف من المستقبل والكآبة والقلق وكل الأزمات اللي موجودة في العالم، تقول له أن الإمام يأتي ليبدل الخوف إلى أمان، لكي يبدل الإنسان الذي يعاني من الأزمات إلى راحة. الإمام الرواية تقول لو مسح على الرؤوس لاكتملت العقول. يعني ماذا؟ يعني الإمام هو إمام خير ومحبة وسعادة، فالأمر يتغير. زين، الآن لو نظرنا إلى عبارة السلاح، شنو المراد من عبارة السلاح في الروايات وعبارة السيف أيضا؟ أولا عبارة السلاح أو السيف في الروايات التي جاءت في حق الإمام الحجة أنما المراد منها القوة. زين، واحد يقول الآن هذه التكنولوجيا الحربية موجودة، الإمام يطلع بسيفه؟ شنو يعني هذا؟ المراد من ذلك أولا هذه الرواية كانت في عهد رسول الله، في عهد الإمام الباقر. زين، الجماعة ذاك الوقت شايفين الآن صواريخ نووية؟ ها؟ شايفين طائرات حربية؟ ما شايفين. زين، الآن إذا أراد الإمام أن يبين لهم يابا أنه يأتي الإمام ومعه طائرات حربية، يقولون شنو هذا؟ يضحكون، يستهزئون يمكن. ها؟ ولكن قال لهم أنه السيف، المراد من السيف القوة، مضمون هذه العبارة. وحتى أنه في الرواية أن الإمام يظهر بسيف جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يظهر بسيف ذي الفقار. زين، لماذا يظهر بسيف ذي الفقار؟ يعني الإمام لو ظهر بسيف ذي الفقار يعني لازم يقاتل به؟ مش شرط. مو شرط. الآن لو نظرت إلى الدول، شوف كل دولة لها عنوان معين، لها رمز معين. تارة دولة لها رمز النجمة، تارة دولة لها رمز الخنجر، تارة دولة لها رمز التاج مثلا. كل دولة لها رمز. قد يكون رمز دولة الإمام المهدي هو سيف ذو الفقار لأمير المؤمنين، لأن سيف ذو الفقار يتوارثونه أهل البيت. يعني بعد أمير المؤمنين ذهب عند الإمام الحسن، وبعدين عند الإمام الحسين. الآن الإمام الحسين لما قاتل وقف أمام الناس قال: أيها الناس، أليست هذه عمامة رسول الله؟ قالوا: بلى. أليس هذا الرداء هو رداء رسول الله؟ قالوا: بلى. أليس هذه الخيل لرسول الله؟ قالوا: بلى. إذن الإمام أيضا، الإمام الحسين كان أخذ توارث عن جده، فسيف ذو الفقار توارثوه الأئمة وهو عند الإمام الحجة. قد يقاتل به وقد يكون رمزا للإمام. الإمام الحجة تقول الروايات أنه يأتي بعصا موسى، لاحظ، يأتي بعصا موسى. يعني ماذا؟ يعني علامات الأنبياء تكون عند الإمام الحجة أيضا. فهذا يدل على أنه لو كان للإمام شيء، مو دليل أنه الإمام لازم يستخدمه، وأنما قد يكون علامة أن هذا ابن رسول الله، لأن القوم يشككون في الإمام. يجي البعض يقول: من يقول أنت ابن رسول الله؟ من يقول أنت الإمام الحجة؟ يقول: هذا سيف ذو الفقار، هذه عصا موسى. لاحظ، يعني كل هذه العلامات، علامات الأنبياء، نجدها عند الإمام الحجة سلام الله عليه. لذلك لما يقولون أن الإمام يظهر بالسيف، المراد يظهر بقوة، أن الإمام يمتلك تقنية حربية يعجز العالم أن يقف أمام هذه التقنية. هذه التقنية التي زودها الله تبارك وتعالى لبقية الله الأعظم. وألا لا يراد أن الإمام أراد أن يأتي لقتل الناس، وهذه روايات التي تقول أن الإمام لما يأتي تصل الدماء للركب. من وين جاي الرواية هذه؟ يعني بالله عليك الإمام شنو جاي يقتل الناس؟ حتى بالمزح واحد يشوف رقبة الثاني يقول: والله هذه الرقبة ممتازة لسيف الحجة. الإمام ما جاء لأجل ذلك أبدا. الإمام جاء لكي ننعم، مو بس إحنا. الرواية تقول راعي الغنم مو كان يأخذ الغنم والشاة يروح إلى الصحراء ويرعاها؟ الغنم في عصر الإمام الحجة تخرج من الدار، تذهب بنفسها، ترعى في الصحراء، تأكل وتنعم وتشرب وترجع إلى الدار، وليس عليها شيء أكثر من هذا الأمان. لما تسمع رواية عن حيوان ينعم بالأمن والراحة في عصر الإمام، فكيف بالبشر؟ بعد ذاك الوقت ما في مشاكل، ذاك الوقت ما في صراعات، ذاك الوقت ما في مجلس الأمن، ذاك الوقت ما في محكمة العدل في لاهاي. خلاص ينتهي كل شيء، لأن العدل المطلق هو عند بقية الله الأعظم. لاحظ، لذلك لما يأتي الإمام يقولون حتى الأشجار تنبت، ما من شيء. يعني اليوم لو ذهبت إلى جبت بذرة أي شيء، أي بذرة نباتية ألقيتها في الأرض تخرج، حتى الأرض تهيئ إلى ذلك. يعني قضية الإمام الحجة أن الكون كله يتهيئ للإمام، ولكن الذين أرادوا أن يسيئوا إلى سمعة الإمام الحجة يقولون أنه رجل عنف وقتل وإرهاب، إنما هذا افتراء على الإمام. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرواية تقول أنه يحكم بدين جده. شوف عبارتين، تارة يقولون يأتي بدين جديد، وتارة يقولون يجدد دين جده. دين جديد يعني الناس شيء آخر. شوف بعد قضية وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن اجى دور الإمام أمير المؤمنين، 25 سنة. لما صلى الإمام أمير المؤمنين جماعة بالناس، تعرف ماذا قال الناس؟ قالوا: لأول مرة نصلي كما كنا نصلي خلف رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإمام أمير المؤمنين جاء وجدد هذا التجديد، جاء وجدد الإسلام وأرجعه إلى أصله. الآن الأمة ابتعدت عن الإسلام وعن فكر رسول الله وعن القرآن بدرجة أن الإمام الحجة لو جاء لا يأتي بدين جديد أبدا، وأنما يجدد الإسلام، لأن الرواية تقول أنه يحكم بدين جده أمير المؤمنين وبدين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإمام لم يكن ولا حتى أهل البيت، الرسول الله كم غزوة كان عنده، كم حرب كان عنده، أكثر من 80 حرب كانت لرسول الله. الروايات كلها تقول رسول الله لم تكن له حرب هجومية واحدة، كل الحروب لرسول الله كانت دفاعية. يعني اليوم الغرب لو عرف أن الرسول لم يحمل السيف إلا دفاعا عن نفسه، إلا دفاعا عن المسلمين، إلا دفاعا عن الأمة، يعرفون أن الإرهاب ليس لنا، وأن الإرهاب قد يكون منهم لأنهم هم صنعوا ما يدمر البشرية. لاحظ هذا من جانب. من جانب آخر انظر إلى الإمام أمير المؤمنين، حرب النهروان أو صفين أو الجمل. يعني لو نظرت إلى صفين ترى أن معاوية أعد العد لقتال أمير المؤمنين، لو نظرت إلى النهروان ترى أن الخوارج أعدوا العد ليل نهار لقتال أمير المؤمنين. قضية حرب الجمل، طلحة والزبير خانوا أمير المؤمنين وخانوا إمام زمانهم وخرجا عن الدين، ذهبا إلى مكة مع عائشة، خرجا إلى البصرة وجيشوا الناس في قتال علي بن أبي طالب. إذن الإمام لم يبادر بحرب. انظر إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن معاوية هو الذي أعد العد لقتال الإمام الحسن. الإمام الحسين سلام الله عليه من الذي أمر بقتل الإمام ولو كان في المدينة عند دار جده رسول الله؟ ألم يصدر ذلك القرار يزيد، خذوا البيعة من الحسين بن علي وإن رفض فاقتلوه؟ فإن الإمام لم يخرج للقتال، الإمام خرج حفاظا على نفسه وعلى الإسلام. هذا من جانب. ومن جانب هنالك الآلاف من الدعوات التي أرسلت لأبي عبد الله الحسين. هذا وين؟ في المدينة. لما ذهب إلى مكة الإمام راح إلى حج بيت الله الحرام، قطع حجه. لماذا؟ لأنهم خططوا لاغتيال الإمام الحسين. وذهب إلى كربلاء. أريد أبين لك كل هذه المقدمات أن فكر أهل البيت وأن مذهب أهل البيت كان يدعو إلى اللاعنف المطلق، كان يدعو إلى السلام، كان يدعو إلى الوئام. ما عدنا إحنا في الإسلام جرد أحد سيف هكذا اعتباطا، ما عدنا هذا الشيء أبدا. نعم الحجاج كان يجرد سيفه وكان يقتل الناس ويقتل الأبرياء على الظن، حتى أنه كان يقتل شيعة أهل البيت فتجري دماءهم، يجفف الدماء في إناء ثم يطحن الدماء ويجعله في أكله. هذا وين صاير؟ صاير عند الحجاج فقط، غير الحجاج ما عدنا هذا الشيء، حتى الناس يفرقون. هذا من جانب. تنظر إلى الإمام الحسين في يوم كربلاء، يأتي أحد الأصحاب يقول له يا ابن رسول الله الآن وقت مناسب لكي نهجم عليهم، يقول إني أكره أن أبدأهم بقتال. شوف الحسين، شوف الحسين وشوف الإمام الحجة سلام الله عليه. الإمام الحجة الذي يأتي إلى العالم المسيحي فيقلبهم مسلم، زين الناس ينقلبون إلى الإسلام وإلى دين آخر بالسلاح؟ أبدا. يدل على أن الإمام لما يأتي يأتي بعامل محبة وخير. الرواية تقول أن رسول الله حينما جاء إلى القوم جاء إمام رحمة وجاء إمام خير وجاء إمام لكي يكون للناس محبة وخير وصفاء. هكذا كان رسول الله وهكذا كانوا الأئمة سلام الله عليهم. ولو نظرنا إلى الشواهد التاريخية التي تدل على أن أهل البيت إنما اتخذوا الإسلام منارا للهدى، وجعلوا من الإسلام منارا للتواصل بين الشعوب. تنظر إلى الإمام أمير المؤمنين، يأتي إليه أبو سفيان بعد وفاة رسول الله واغتصاب الخلافة، يقول له: يا علي أمدد يدك لكي أبايعك، فوالله لأملأنها عليهم خيلا ورجالا. يعني ماذا يعني قتال؟ ولا علي بن أبي طالب ما كان عنده قوة، الإمام الذي قلع باب خيبر، الإمام الذي قاتل الأبطال وناوشهم وهزمهم، علي بن أبي طالب ما كان بإمكانه أن يجرد سيفه، كان بإمكانه، ولكن لماذا سكت الإمام؟ الإمام ما أراد أن يراق الدم، ويقولون علي بن أبي طالب أراق هذا الدم من أجل الحكم، لا، وإنما في سبيل الله. 25 سنة فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، فوالله لقد تقمصها فلان، وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحجر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني أبو الحسن ما كان بإمكانه أن يجرد سيفه، ولكن حتى العالم كله يفهم أن أهل البيت هم جاءوا من أجل أن تتواصل الشعوب، جاءوا من أجل توحيد الكلمة، جاءوا من أجل أن تنبذ الكراهية، جاءوا من أجل أن نتعاون، أن تجتمع القلوب. ولكن اليوم تمر بحال بالأمة، حالة ترى أنه أبناء الدين الواحد لا يجتمعون، ترى أنه أبناء المذهب الواحد لحساسية، والله هذا من فلان جماعة وذاك من فلان جماعة، احنا ما يصير نحضر مأتمهم وهذول ما يصيرون يحضرون مأتمنا، وهاي الحساسية كذا، وانا رحت للمأتم وقالوا كذا، وروح الفلان. يا مولانا هذا بيت الحسين، اذا لم نتمكن ان نتوحد بين انفسنا نتكلم عن حوار الحضارات؟ خلينا نتكلم بيناتنا الان. اليوم إذا أبناء الأسرة الواحدة ما يتمكنون يجتمعون، فكيف يجمعون الآخرين؟ كيف نكون نحن نموذج لمذهب أهل البيت؟ ليكون يجي يوم من الأيام الإمام الحجة يتبرأ من عدنا؟ هي نعم يتبرأ، يقول هؤلاء ليسوا بشيعتي، وإنما شيعة الأتقياء الذي يحب بعضهم الآخر، ولكن احنا يوصل بين المقام الى ان يقطع بعضنا الاخر، يوصل بين المقام حتى العلماء ما يسلمون من عندنا. اتكلم على هذا العالم وعلى ذلك العالم، عمي انت شو تفهم؟ انت شو تفهم من العلم؟ انت وين دارس؟ انت تقلد المرجع الفلاني، قلده وخلاص، التزم فيه، مو من حقك ان تجرأ في عالم اخر. هؤلاء نواب الإمام المهدي المنتظر الذي يجرح عالما كأنما يضرب الإمام بسهم، تجرح على هذا العمل؟ كيف أننا ندمي قلب الإمام الحجة؟ كيف أننا نؤلم الإمام؟ إذا علماءنا ما سلموا منا، إذا مجتمعنا صرنا واحد يبعد الآخر، إذا اليوم الأخوة ما اجتمعوا في بيت واحد، الأخ ما يكلم أخوه، أبناء العم لا يكلموا بعضهم الآخر، أبناء الخال، أبناء المجتمع الواحد، إذا كيف نقول نحن ننتمي إلى أهل البيت؟ هذا كذب على الله، هذا افتراء على أهل البيت. الإمام الرضا سلام الله عليه ينظر إلى جمع من شيعته يقول: أنتم أنصار الله. ها؟ الحواريون كانوا أنصار الله، احنا عدنا هذه القدرة، عدنا هذه المنزلة، أنكم من أنصار الله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه للذين يدعون التشيع اسما: أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت؟ فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. لاحظ، يعني الإمام يقول مو بس أنت تنتسب إلى أهل البيت، خلاص أنا محب، ولكن الموالي والشيعي وعلى كل إنسان أينما يكون يفتخر أنه ينتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. مو أنه والله أخجل يقال عني شيعي أنا، لا، ليش؟ الإنسان اللي يكون عنده مبدأ، يكون عنده عقيدة، هكذا أهل البيت. لأنه لما أقول أنا شيعي يعني أنا إنسان مسالم، لما أقول أنا شيعي يعني أنا إنسان محب للآخرين، لما أقول أنا شيعي يعني أنا إنسان أقدم الخير للآخرين قبل أن أقدمه لنفسي. هذا عنوان، عنوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى متى يبقى الجبن أساسا في قلوبنا؟ إلى متى ترتجف هذه القلوب؟ متى يأتي ذلك الوقت حتى يكون الإنسان يفتخر بانتمائه لهذه المدرسة المباركة؟ إذن نحاول أن من أراد أن يبث الفرقة، يمكن جهلا، طبعا نحن ما نتمكن نقول كل واحد يحاول أن يبث الفرقة هذا إنسان معاند، لا، قد يكون جهل، قد يكون من عدم معرفة، قد يكون إنسان ما عنده وعي، فلازم نوعي الآخرين. ما لازم نسمح في أي مجلس وأي مكان إذا واحد يتكلم عني، واحد من العلماء كان يروحون عنده يقولوا له مولانا فلان تكلم عليك، يقول له لا غلطان، يقول له مولانا أنا سمعت من عنده، قال لا، أقول لك غلطان ما نتكلم، يقول أنا سمعته، يقول له خلاص اقطع الكلام. إذا سمعت كلام من إنسان لآخر حاول أن تصلح. الإسلام يقول في إصلاح ذات البين حتى الكذب الذي هو من الهلاك، النجاة في الصدق، ها؟ ولكن الهلاك في الكذب. يقول إذا أردت أن تصلح بين شخصين، بين زوج وزوجة، بين إنسان وآخر، تتمكن أن تكذب علشان تصلح بينهما. شوف مجال الإسلام علشان الإصلاح، علشان نقرب هذه القلوب. فإذا أردنا أن يرضي الإمام وأن يرضى بقية الله الأعظم عنا، علينا أن نقرب هذه القلوب حتى يكون فكرنا من أجل الإسلام، كل ما نخطو خطواتنا تكون من أجل الله تبارك وتعالى وفي مرضات الله. لأن الذين وقفوا مع أهل البيت إنما كانوا ينظرون بعين الله. هذا وهب الذي جاء وقاتل بين يدي الحسين وكان إنسان مسيحي، ولكن كان إنسان، تعرف الإنسانية غير الانتماء المذهبي والانتماء الديني، كان إنسانا. كم من الناس كانوا من المسلمين كانوا يقولون نحن من أتباع أهل البيت، نحن ندين بدين رسول الله، ولكن في اللحظة الحساسة لما عرضت عليه الأموال وما أشبه ذلك خفت النفوس وتركوا الإمام الحسين وحيدا فريدا في صحراء كربلاء. الذين خرجوا مع الحسين، الرواية تقول أكثر من 1000 شخص كانوا مع الإمام الحسين، ولكن لما شافوا القضية ما فيها دنيا وإنما فيها قتل وشهادة واستشهاد، تركوا الإمام وحيدا مع الأعداء. هذا جانب، وجانب آخر ترى النساء الذين كانوا مع أهل البيت، المرأة له دور ترى كبير في واقعة الطف، يعني لولا العقيلة زينب سلام الله عليها لما انتصرت واقعة كربلاء. الحسين بوحده ما كان بإمكانه ولو كان معصوما، العقيلة زينب أيضا هي تالي تلو المعصوم. أما زينب أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، سلام الله عليك يا سيدتي. يا زينب أيضا المرأة كان لها دورا كبيرا، سواء هي اشتركت في الحرب أو قدمت أولادها لكي يكونوا في الحرب، كسيدتي ومولاتي أم البنين. صحيح هي جالسة في المدينة المنورة، ولكن كانت تنظر إلى ولدها الحسين، متى يرجع الحسين، متى يأتي الحسين، متى تنظر إلى حبيب قلبها الحسين. وأيضا قدمت 4 من أبنائها بين يدي أبي عبد الله الحسين. شوف هذا الانتماء، هذا العطاء. تارة عندك مال تعطي في سبيل الله، تقول عندي مال، تارة لا، بنفسك بأولادك، ما في عند الإنسان أعز من أولاده، تارة يضحي الإنسان بنفسه علشان يحافظ على أولاده. ولكن انظر إلى أم البنين، عدها بالوجود 4 من الأولاد، تقدمهم جميعا فداء لأبي عبد الله الحسين. لذلك الرواية ماذا تقول؟ تقول كانت تأتي أم البنين إلى البقيع وتصنع 4 من القبور، وتجلس على هذه القبور 4 وتنشد هذه الأبيات. كان يبكي مروان عدوه للبيت، ولكن انظر لكلمات أم البنين: لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوت العرين، كانت بنون ليأدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني. لذلك لما جاءت قافلة أبي عبد الله الحسين إلى المدينة وسألت عنهم السيدة أم البنين، قالوا أن القافلة في دار أبي عبد الله الحسين. لذلك ذهبت هذه المرأة الفاضلة إلى دار أبي عبد الله، ولكن أي دار خلت من الحسين، من نور أبي عبد الله الحسين الرباب. لما رجعت إلى المدينة ما جلست تحت سقف أبدا، وإنما جلست وين؟ جلست الرباب في الشمس. قالت: كيف أجلس أنا تحت السقف ونظرت إلى أبي عبد الله الحسين تصفر حرارة الشمس؟ شوف هذا التفاعل. أم البنين أيضا جاءت إلى دار أبي عبد الله، الدار الخالية من الحسين، طرقت الباب. يقولون أن الذي فتحت الباب، أن التي فتحتها هي فضة، خادمة الزهراء. ما أن نظرت إلى أم البنين رجعت إلى الدار مهرولة وهي تقول: سيدتي يا زينب، هذه أم البنين بالباب. لما سمعت زينب ذلك جاءت مهرولة، ما أن نظرت إلى أم البنين صاحت: وأخاه وعباسا. وأما أم البنين صاحت: وولداها. وياه وياه اصيح ويا أم البنين صاحت: وولداها وحسينا. صاحت صاحت: يا فقد الأحباب، والله شموحش يا دار الأطياب، وبالحال انصح على الباب. أنا معباس زينب لا تفترين، بجد زينب وصاحت لجنة. هاي أم البنين، هاي أم البنين، ها هاي أم البنين الراح منها بنين 4 وبالحرب نفلين. يا بنين 4 وبالحرب، هيا بنفلين، انا بنت من
أنا أخت من أنا من أنا لو أنصف الدهر الذي عادانا يا الله